بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الجن والإنس ليعبدوه، وبين لهم طريق الخير ليسلكوه وطريق الشر ليجتنبوه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، تأملوا ما في كلام الله وكلام رسوله من الحكم والأحكام، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وأنا أسمعكم حديثا من كلام ربكم عز وجل، رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، يخاطبكم فيه ربكم ويأمركم وينهاكم. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. لقد كان السلف يعظمون هذا الحديث غاية التعظيم، وهو جدير بذلك. كان الإمام أحمد يقول: هو أشرف حديث لأهل الشام. وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، وذلك لأن هذا الحديث خطاب من الرب جل وعلا لعباده، يتضمن معاني جليلة، أولها تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الظلم ونهي العباد أن يظلم بعضهم بعضا. وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الشيء في غير موضعه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وثاني هذه التوجيهات الربانية بيان افتقار العباد إلى الله عز وجل في هدايتهم من الضلالة، وإطعامهم من الجوع، وكسوتهم من العري، ومغفرة ذنوبهم، وأمرهم بطلب هذه الأمور منه وحده. قد استدل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بتفرد الله بهذه الأمور على وجوب إفراده بالعبادة، فقال لقومه: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإن من تفرد بخلق العبد وهدايته ورزقه وإحيائه وإماتته ومغفرة ذنوبه في الآخرة هو المستحق أن يفرد بالعبادة والسؤال والتضرع. وثالث هذه التوجيهات الربانية بيان أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى غني حميد لا حاجة به إلى طاعة العباد، ولا يعود نفعها إليه، وإنما يعود نفعها إليهم هم، ولا يتضرر بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها. قال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فهو سبحانه مع غناه عن عباده يحب منهم أن يطيعوه ليثيبهم وأن يستغفروه من ذنوبهم ليغفر لهم تفضلا منه وإحسانا. والعباد مع فقرهم إلى الله وحاجتهم إليه يبتعدون عنه ويبارزونه بالمعاصي ويضرون أنفسهم، وهذا من جهلهم وغرورهم. ثم أكد سبحانه وقرر غناه عن طاعات عباده وعظيم سلطانه ثم أكد سبحانه وقرر غناه عن طاعات عباده وعظيم سلطانه الذي لا يصل إليه الضرر بحال من الأحوال، وأن ملكه تام لا تزيده طاعة المطيع ولا تنقصه معصية العاصي، وأن خزائنه لا تنقضي مع كثرة الإنفاق. فلو أن كل الخلق كانوا تقاة ما زاد ذلك في ملكه، ولو كانوا كلهم فجرة ما نقص ذلك ملكه، ولو سألوه كلهم فأعطى كل سائل حاجته ما نقص ذلك مما عنده. فدل ذلك على أن ملكه كامل على أي وجه لا يؤثر فيه شيء، وأن خزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء ولو أعطى الأولين والآخرين والجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد. وفي ذلك حث الخلق على طلب حوائجهم منه سبحانه وتعالى. وآخر هذه التوجيهات الربانية الكريمة بين سبحانه أنه يحصي أعمال عباده خيرها وشرها ثم يجازيهم عليها، فالشر يجازي عليه بمثله من غير زيادة إلا أن يعفو عنه، والخير يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله تفضلا منه وإحسانا. ثم بين سبحانه أن الخير كله فضل من الله سبحانه على عباده من غير وجوب استحقاق لهم عليه، وأن الشر كله من عند ابن آدم بسبب اتباع هوى نفسه، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذا هو الذي يقع في يوم القيامة، فأهل الخير يقولون: الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأهل الشر ينادون: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وذلك حين تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. اتقوا الله عباد الله وبادروا بالأعمال الصالحة وتوبوا من الأعمال السيئة ما دمتم في زمن الإمكان. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه كتب على نفسه الرحمة، أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح أن يغفر له ويرحمه مهما بلغت ذنوبه وعظمت عيوبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يفرح بتوبة عبده وهو غني عنه، وعبده يعرض عنه وهو فقير إليه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله كان يتوب إلى ربه ويستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم في موضوع حديث قدسي عظيم، وهو ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقد تضمن هذا الحديث أمورا ثلاثة تحصل بها المغفرة. الأمر الأول الدعاء مع الرجاء، وهو في قوله تعالى: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، ففيه أنه لا بد من الجمع بين الدعاء ورجاء الإجابة، فلو دعا بدون رجاء لم يستجب له، لأن ذلك قنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله ضلال، كما قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وإن رجا المغفرة بدون دعاء لم ينفعه رجاؤه، لأنه لم يفعل السبب الذي يحصل به المطلوب. والله قد ربط الأمور بأسباب لا بد من فعلها، من تركها كان عاجزا مهملا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وفي قوله تبارك وتعالى: غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، بيان سعة مغفرة الله، وأن التوبة تمحو كل ذنب، وأنه مهما كثرت ذنوب العبد فإن الله يغفرها له ولا يتعاظم كثرتها، لأنه سبحانه لا يتعاظمه شيء ما دام العبد قد أتى بسبب المغفرة. أما من يكثر من الذنوب ويترك التوبة اعتمادا على سعة مغفرة الله وعفوه فإنه خاسر ومغرور، لأنه أمن من مكر الله. والله تعالى يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومكر الله سبحانه هو استدراجه للعاصي ثم أخذه بالعقوبة على غرة وغفلة. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. الأمر الثاني مما تضمنه الحديث بيان أن الاستغفار وهو طلب المغفرة لا يبقي من الذنوب شيئا بل يمحوها ولو كبر حجمها وبلغ ارتفاعها العنان وهو السحاب، فإن الله يغفرها. قد أمر الله بالاستغفار في مواضع من كتابه، ومدح أهله ووعدهم بمغفرة ذنوبهم وتكفير خطاياهم. ولا بد مع الاستغفار من عدم الإصرار على الذنب، بمعنى أن المستغفر يترك الذنوب المستغفر منها، فإن لم يتركها لم ينفعه الاستغفار، لأنه حينئذ يكون استغفارا باللسان فقط. والله تعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وللاستغفار ساعات يرجى قبوله فيها أكثر من غيرها، كأدبار الصلوات ووقت الأسحار، قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، وقال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وأفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على الله، ثم يثني بالاعتراف بذنبه، ثم يسأل الله المغفرة، كما ثبت في الصحيح عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وينبغي الإكثار من الاستغفار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وينبغي أن يقرأ الاستغفار بالتوبة فيقول: أستغفر الله وأتوب إليه، كما في هذا الحديث، وكما في قوله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وذلك ليجمع بين الاستغفار باللسان والإقلاع عن الذنب بالقلب والجوارح، وهذا معناه عدم الإصرار على الذنب. الأمر الثالث مما تضمنه هذا الحديث أن التوحيد هو الشرط الأعظم، بل هو الأساس لمغفرة الذنوب، فمن فقده فقد المغفرة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي هذا الحديث يقول الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقراب الأرض بضم القاف ملؤها أو ما يقارب ملؤها. فدل الحديث على أن الموحد ترجى له المغفرة ولو كثرت ذنوبه، فإنما معه من التوحيد يكفر الله به الذنوب مهما عظمت ومهما كثرت، وهذا مقيد بمشيئة الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك. ففيه التقييد بالمشيئة، وفيه فضل التوحيد وبيان ما يكفر من الذنوب، وأن من لقي الله به ومات عليه فإنه ترجى له المغفرة. وفيه التحذير من الشرك، لأنه لا يغفر لصاحبه ولو أتعب نفسه بالعمل ولسانه بالاستغفار، ولو أنفق جميع ما في الدنيا من ذهب فلن يقبل منه ولن يغفر له ما دام على الشرك. ولكن ما هو الشرك الذي هذا خطره؟ فكثير من المنتسبين إلى الإسلام يظنون أن الشرك يقتصر على عبادة الأصنام التي كان أهل الجاهلية يعبدونها، مثل اللات والعزى ومناه، وأما عبادة القبور والاستغاثة بالأموات ودعاؤهم من دون الله وطلب المدد من الحسين والبدوي والشاذلي والعيدروس فهذا ليس بشرك عندهم، بل هو من أفضل الأعمال. وكأن الشرك أمر اصطلاحي يتغير من عرف إلى عرف، وما دروا أن أول شرك حدث في العالم هو هذا الذي يقولون عنه إنه ليس بشرك وإنما هو توسل للصالحين. فقد كان الشرك الذي في قوم نوح هو من هذا النوع، وذلك أنهم لما غلوا في الصالحين وتوسلوا بهم ونصبوا صورهم على مجالسهم محبة لهم فيما يزعمون آل بهم ذلك إلى الشرك، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وروى البخاري عن ابن عباس أن هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح ماتوا فعبدوهم من دون الله. نسأل الله أن يرزقنا البصيرة في دينه ومعرفة الحق والعمل به أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وخلق العباد فلم يتركهم هملا، بل بين لهم طريق الخير وطريق الشر، وأرسل إليهم رسلا، ووفق من شاء للعمل الصالح إذا علم منه صدق النية وحب الخير، وحرم من أعرض عن ذكره وتكبر عن طاعته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرها منه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنه يجب علينا جميعا إصلاح نياتنا وأعمالنا، فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. واعلموا أن الجزاء من جنس العمل، فكما تدين تبان. وفي الحديث القدسي الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. فقد تضمن هذا الحديث 4 أمور: الأمر الأول عمل الحسنات، الأمر الثاني الهم بالحسنات، الأمر الثالث عمل السيئات، الأمر الرابع الهم بالسيئات. وكل أمر من هذه الأمور يترتب عليه حكم خاص به، فمن عمل حسنة فإنها تضاعف بعشر أمثالها، وهذا لازم لكل الحسنات، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وأما زيادة المضاعفة على 10 فهو لمن شاء الله أن يضاعف له، وهو يختلف باختلاف الأعمال واختلاف النيات واختلاف العاملين واختلاف الأوقات والأمكنة واختلاف الأحوال. فالنفقة في سبيل الله تضاعف 700 ضعف. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فدلت هذه الآية الكريمة على أن النفقة في سبيل الله تضاعف 700 ضعف. ومن الأعمال ما لا تنحصر مضاعفته بعدد، كما قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الحديث يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه. وقد تضاعف الحسنة أضعافا كثيرة لشرف المكان، كما ورد أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة. وقد تضاعف لشرف الزمان، كما ورد أن من تطوع في رمضان بخصلة لانفصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن عمل سيئة كتبت بمثلها من غير مضاعفة، كما قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وفي هذا الحديث كتبت له سيئة واحدة، فالسيئة لا تضاعف لكنها تعظم أحيانا لشرف المكان الذي فعلت فيه أو لشرف الزمان، فتعظم عقوبتها بسبب ذلك، كالسيئة في المسجد الحرام والأشهر الحرم والإحرام. قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال في الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال في الإحرام: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد يعظم إثم السيئة بالنسبة لمكانة فاعلها عند الله. قال الله تعالى لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لألقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقال تعالى لنساء نبيه: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ومعصية العالم أشد إثما من معصية الجاهل. وهكذا يعظم إثم السيئة بحسب الملابسات والأحوال. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، يدل على أن الله يثيب على نية الخير إذا نواه المسلم فلم يعمله بمانع حال بينه وبين فعله، فمن نوى الجهاد في سبيل الله فلم يتمكن منه كتب له أجر المجاهدين، ومن نوى قيام الليل فغلبته عيناه ولم يستيقظ كتب له أجر القائم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، دليل على أن من نوى فعل السيئة وقدر عليه ثم تركه خوفا من الله كتب الله له بذلك حسنة كاملة، لأن تركه المعصية بهذا القصد عمل صالح. فأما إن كان ترك المعصية لا خوفا من الله تعالى وإنما تركها لخوف المخلوقين أو مراءاتهم فإنه لا يحصل على هذا الثواب، بل قيل إنه يعاقب على تقديم خوف المخلوقين على خوف الله عز وجل، لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله محرم. وإن هم بالمعصية وسعى في تحصيلها ثم حال بينه وبينها القدر وفي نيته أن يفعلها لو تمكن منها فإنه يعاقب على نيته وسعيه للمعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كما دل الحديث الآخر على أن من هم بمعصية وتحدث بلسانه بما هم به فإنه يؤاخذ على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يتجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، لأن تكلمه بالمعصية معصية. فاتقوا الله أيها المسلمون، وانظروا في أعمالكم ونياتكم، وتزودوا من الأعمال الصالحة، وتوبوا من الأعمال السيئة والنيات الفاسدة، واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإلى لقاء قادم بإذن الله مع الأحاديث القدسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.